بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. قال: عن أبي العلاء أن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله عز وجل منه، واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. هذه الترجمة: باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. فيها أن من الشياطين من هو مختص في هذا الأمر وهذا الجانب، وهو أن يشغل الإنسان في صلاته ويلبسها عليه. فإذا شرع المرء في صلاته جاء هذا الشيطان وأدخل عليه الوساوس حتى لا يعقل صلاته كلها أو نصفها أو ثلثها أو ربعها، ما يقدر عليه من ذلك. فهو في شغل للإنسان عن صلاته يلبسها عليه، متخصصا في ذلك. ومطلوب من المسلم أن يقيم الصلاة وأن يكملها، وأن يجاهد نفسه على سلامتها من الوسوسة. ومما يعينه على ذلك أن الشيطان إذا بدأ يشغله في صلاته يتعوذ بالله، ولو في أثناء الصلاة إذا وجد من الشيطان شغلا له أو وسوسة له في صلاته. فهذا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فهو قد يتسلط على العبد تسلطا شديدا، يلبس عليه صلاته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب. ذاك أي الذي هذا عمله معك يشغلك في صلاتك، شيطان يقال له خنزب، يعني مختص بهذا الأمر، إغواء الإنسان في صلاته وشغله عنها بالأفكار والوساوس ونحو ذلك. قال: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. فإن الاستعاذة طاردة للشيطان، ومبعدة له عن العبد. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون. فإذا تعوذ المرء طردت الاستعاذة الشيطان عن العبد وسلم من وساوسه. ومن المعلوم أن العبد مطلوب منه في أول صلاته أن يستعيد قبل أن يقرأ الفاتحة، يتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. لكن في أثناء الصلاة أيضا إن وجد هذه الوسوسة وتسلط الشيطان عليه بالوسوسة فليفعل هذا، كما في الحديث هنا قال: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. ومعنى تعوذ بالله منه يقول: أعوذ بالله من منك، أعوذ بالله أو أعوذ بالله من الشيطان. قال: واتفل على يسارك ثلاثا، التفل على اليسار قالوا لأن الغالب أن الشيطان يأتي من جهة اليسار، لأن القلب في جهة اليسار فهو يأتي إلى تلك الجهة. قال: اتفل على يسارك ثلاثا. فإذا جمع الإنسان بين تعوذ وتفل على يساره، وهذا الالتفات اليسير يكون بالرأس فقط، لا يدير بدنه، يبقى بدنه على حاله ولكن يميل رأسه إلى اليسار يسيرا أو قليلا، ويتفل عن يساره ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. فهذا دواء نافع لهذه الوسوسة التي تكون في الصلاة. والشيطان أحرص ما يكون على العابد المقبل على صلاته أن يلبس عليه صلاته، وأما المعرض عن الصلاة فليس له فيه شغل، لأنه في من أصله معرض عن صلاته. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما، قيل له: إن اليهود يقولون إن الشيطان لا يوسوس لهم في صلاتهم. قال: وماذا يصنع الشيطان ببيت خرب؟ وماذا يصنع؟ يعني ما له حاجة في البيت الخارب، هو يريد البيت الصالح حتى يخربه، وإلا الخارب هو لا حاجة له فيه، لكنه يريد البيت الصالح، القلب الصالح، القلب المستقيم المقبل على طاعة الله، حتى يخربه ويفسد عليه طاعته وعبادته لله سبحانه وتعالى. والله جعل هذه الاستعاذة حصنا حصينا وحرزا متينا يقي العبد بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله تعالى: باب رقية اللديغ بأم القرآن. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرئ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. قال: فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم، هذا الحديث فيه الرقية التي هي رقية اللديغ، أي من أصابه سم عقرب أو سم حية. إذا أصابت الحية أو العقرب الإنسان في موقع من بدنه بدأ السم يسري في الجسد ويضر بالإنسان مضرة عظيمة، وربما قتل، ربما قتل الإنسان. والقرآن شفاء ودواء للعبد من كل داء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. القرآن شفاء، وأم الكتاب هي أعظم القرآن، أعظم سورة في القرآن. وقد حوت هذه السورة إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، ولهذا كانت أم القرآن، لأنها جميع المعاني التي فصلت في القرآن أجملت في هذه السورة العظيمة، وهي نافعة جدا في الاستشفاء، نافعة للغاية في الاستشفاء من عموم الأمراض، من عموم الأمراض. فإذا اعتنى بها المريض يرقي بها نفسه، أو المعافى يرقي بها مريضا، فإنها نافعة بإذن الله عز وجل من عموم الأمراض نفعا عظيما. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، طلبوا منهم أن يضيفوهم، كان بهم حاجة فأبوا أن يضيفوهم، أبوا أن يضيفهم، ثم مضوا في طريقهم، فأدركهم بعض أهل هذا الحي وأخبروهم أن سيدهم لدغ، أن سيدهم لدغ، أصيب بلدغة، فسألوهم هل فيكم من راق يرقي من اللدغة أو من الحية أو من العقرب، هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لدغ أو مصاب. فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، يعني لم يزد عليها من سور الأخران القرآن شيئا آخر، وإنما اقتصر على الفاتحة، يقرأ وينفث، يقرأ وينفث، ويقرأ وينفث، حتى برئ الرجل. وجاء في رواية فكأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مربوط بعقال مشدود وحل من ذلك العقال وقام نشيطا ليس به آفة ولا يشكو من علة. قال فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل، فأعطي أي هذا الرجل قطيعا من غنم، أعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، يعني ما زدت على ذلك. قال فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال وما أدراك أنها رقية. وهذا فيه أن الفاتحة رقية، بل رقية عظيمة جدا، ولهذا ينبغي أن يعتنى بالرقية بها في عموم الأمراض وعموم الشكايات، يقرأ وينفث على نفسه أو يقرأ وينفث على مريضه. فإذا اجتمع تكرار القراءة مع اليقين بالله عز وجل ذهب المرض وزال بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال خذوا منهم، يعني ما أعطوكم، واضربوا لي بسهم معكم. قوله عليه الصلاة والسلام واضربوا لي بسهم معكم أراد به أن يطيب خواطرهم ويطمئن نفوسهم أن هذا الذي أخذوا لا شيء فيه وأنه حلال لا شيء فيه. قال رحمه الله باب في الرقية من كل ذي حمى. قال عن عائشة عن الأسود قال سألت عائشة عن الرقية فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. ذي حمى هي مثل ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري في قال في الحديث فإن سيد الحي لدير. فالحمى هي اللسعة واللدغة التي تكون من العقرب فيتأذى بسمها البدن. فيقول الأسود: سألت عائشة عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. ولا يعني ذلك أنها إنما رخص فيها في هذا فقط، وسيأتي معنا في حديث أنس الذي بعده قال: رخص في الرقية من العين والحمى والنملة. فلا يعني، لكن هذا مثل قوله في الحديث الآخر: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. أيضا ليس المراد الحصل، لكن المراد هنا أنها في هذا الأمر نافعة جدا ومفيدة، ولا يعني أنها لا تنفع في غيره أو لا تصح في غيره. قال رحمه الله تعالى: باب في الرقية من النملة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. الرقية في النملة، النملة هي قروح تخرج في البدن في جانب من البدن، وهذه القروح والدمامل والانتفاخات أو التورمات التي تكون في بعض جوانب البدن، الرقية تنفع فيها نفع عظيم جدا. يقرأ المرء على نفسه أو على مريضه بتلك القروح وينفث، يقرأ وينفث، فتبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى، تبرأ ويشفى منها المريض. قال عن أنس رضي الله عنه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين. يعني إذا أصيب المرء بعين فإن الرقية شفاء من هذه العين، شفاء من هذه العين وسلامة وعافية بإذن الله. والحمى التي هي اللسعة أو لدغة العقرب، والنملة التي هي القروح التي تصيب المرء في جانب من بدنه، فكل ذلك الرقية نافعة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب في الرقية من العقرب. باب في الرقية من العقرب. قال عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها علي. قال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم من ينفع أخاف لينفعه. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرقى لأنه كان بينهم رقى كثيرة لا يسلم كثير منها من باطل أو شرك أو تعلقات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، فنهى عن الرقى، منعت، أوقف الناس من أن يستعملوا تلك الرقى التي كانوا يستعملونها، منعوا منها. ثم جاءهم البديل الصحيح، البديل الصحيح. وإذا سألوه عن شيء من الرقى التي كانت عندهم يقول اعرضوا علي الرقى، فإذا كان ليس بها بأس أذن به، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فقال اعرضوا علي الرقى أنظر فيها في مضامينها في سلامتها. فكان أول أمر نهي عن الرقى، ثم إنهم لما سألوه عن بعض الرقى التي عندهم وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نفعها قال اعرضوها علي. وهذا يستفاد من فائدة مهمة جدا ليس في هذا الباب فقط وإنما في عموم مسائل الدين، أن ما يشكل على الناس من الأمور يعرض على السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان فيها ما يدل على صحته واستقامته فعل، وإذا كان ليس في السنة ما يدل عليه يترك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال فاعرضوها علي، قول فاعرضوها علي هذا يستفاد منه عرض الأمور على السنة، لأن الرد في والعرض في زمانه إليه هو عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته إلى سنته. قال ما أرى بأسا، يعني في هذا الذي عرض عليه، ما أرى بأسا أي في هذا الذي عرض عليه، وهذا فيه السنة التقريرية، يعني سمع الذي ذكروه له وأقرهم عليه. ثم ذكر أمرا مهما في هذا الباب، قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. قوله فلينفع أمر بهذا النفع لأن فيه خير عظيم، فإذا مر الإنسان بأخيه وهو مريض وهو يستطيع أن ينفعه، يقرأ عليه الفاتحة ويقرأ عليه المعوذات وينفث، ورجاء أن يجعله الله سبحانه وتعالى سببا في شفاء أخيه فليفعل ذلك، لا يبخل على أخيه بهذا الخير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. لو قلت حين أمسيت يعني حين أقبل الليل ودخلت في المساء، لو قلت في ذاك الوقت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني لو أصابك، لو قدر أن حية أو عقربا لسعتك أو لدغتك ما يضرك السم. فليس فيه في الحديث نفي أن تلدغها العقرب وتنسع الحية، لكن فيه نفي للمضرة أنها لا تضر، فقد يلدغ لكن السم لا يضر، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يبطل الأذى الذي في السم بهذا التعوذ، يبطل بهذا التعوذ. فإذا تعوذ المرء في المساء وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره الحية بلدغتها بلسعتها أو العقرب بلدغتها، لا يضره ذلك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يواظب على هذا كل مساء، يواظب على هذا كل مساء، لأنه في الليل سيدخل في النوم ولا يشعر بما حوله وهو نائم، ما يشعر، لو جت حية في فراشه أو عقربا في فراشه ما يشعر بها، وإذا تحرك ولدغته أضرت به مضرة عظيمة. وهذا يذكر النبي قال: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني وجدت منها شيء عظيم من الألم والشدة. إذن هذا التعود يدخل في باب الطب الوقائي، يدخل في باب الطب الوقائي، مثل من اصطبح بسبع تمرات لم يضره عين ولا سحر، هذا طب وقائي، يقي العبد بإذن الله من هذه الأشياء لا تضره، يقيه من هذه الأشياء لا تضره. الآن عند كثير من الناس قناعة أن بعض التطعيمات إذا أخذها أو بعض الأدوية إذا أخذها تقيه من نوع من الأمراض لا يصيبه، عرفت بالتجارب، وهذا الأمر ثبت بالسنة، أقوى من التجارب، أقوى من التجارب مهما كانت قوتها. هذه سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا قال لا لم تضرك فليكن عند العبد يقين بذلك، فليكن عند العبد يقين بذلك أنه أصبح في حصن لا تضر هذه الأشياء. مما يذكر في هذا الباب، أذكر أحد الأشخاص يحدثني أن رفقة كانوا في سفر فنزلوا منزلا للمبيت، فتعوذوا بالتعوذ الذي هو جاء في الحديث من نزل منزلا فقال، فتعوذوا بهذا التعوذ، وفي الحديث أنه لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، حديث خولة، ففعلوا ذلك، إلا واحد منهم قال أنا ما لست مطمئن للمكان، وأخذ فراشه وجعله فوق السيارة وفرشه فوق السيارة ونام وترك التعوذ، فلدغته عقرب فوق السيارة، لدغته عقرب فوق السيارة، حملها بالليل معه في فراشه، كان على الأرض وحملها معه في فراشه فوق السيارة. فالحاصل أن من تعوذ بالله عز وجل هذا التعوذ في المساء لا تضره لسعة الحية أو لدغة العقرب أبدا، حتى وإن لدغت. وإن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وأورد بعده حديث وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ثم أورد أيضا بعده باب في الرقية من العين، وآخر أيضا في الباب نفسه في الباب نفسه، ولعل هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.